بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيك.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله الحارثي. الأخ عبد الله له 3 أسئلة. في أحدها يقول: في قريتنا قبور مرتفعة عن الأرض بمقدار متر أو مترين، وقد وجدناها على هذه الحال منذ سنين طويلة، ولا نعلم لمن هذه القبور، ومنطقة المقابر يوجد بها حص يستفاد منه في البناء، فهل يجوز لنا أخذ بعض هذا الحص أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
حص
نوع من التربة التي يستفاد منها في البناء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالواجب في هذه المسألة الرجوع إلى المحكمة إفادتكم بما يلزم في هذا الموضوع، وفي إمكان المحكمة أن تكتب إلي حتى ندرس الموضوع مع المحكمة ونعمل ما يلزم إن شاء الله.
بارك الله فيكم، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم سؤالا آخر فيقول: ما الرأي في الدين الذي يمضي عليه الحول وهو عند المدين ولم أستلم، هل أخرج الزكاة أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان الدين على إنسان معسر فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدين على إنسان مماطل تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه وتستقبل به عاما جديدا. أما إذا كان الدين على إنسان مليء غير مماطل، متى طلبته وأعطاك فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي ولو ما قبضته، لأنه كالذي عندك. ما دام عند إنسان مليء غير مماطل فهو كالذي عندك، فيه الزكاة متى تم الحول.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بماذا تنصحون الذين يصطحبون أطفالهم إلى المسجد يوم الجمعة فيشغلون المصلين بالكلام واللعب والخطيب على المنبر؟
الطفل الذي دون السبع ينبغي يبقى عند أهله حتى لا يشغل الناس، ينبغي أن يبقى عند أهله حتى لا يحصل به إيذاء للناس. أما إذا كان الطفل قد كمل السبع فأكثر فهذا يصلي مع الناس، لأن الرسول أمر الصبيان بالصلاة، أمر الأولياء بأمرهم بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوها لعشر، فعلى آبائهم وعلى إخوانهم الكبار أن يخرجوا بهم إلى الصلاة وأن يوجهوهم ويؤدبوهم إذا آذوا الناس ويمنعوهم حتى يستقيموا على الطريق السوي وحتى يصلوا مع الناس من دون أذى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من البرنامج لو تكرمتم سماحة الشيخ. نحن في بداية شهر رمضان الكريم، هل من نصيحة أو كلمة تتفضلون بها للمسلمين في هذا الشهر المبارك؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، شهر رمضان المبارك الواجب على المسلمين أن يعزموا العزم الصادق على صومه، وأن يصونوا صومهم عما حرم الله من الغيبة والنميمة وسائر المعاصي، فهو شهر كريم جعل الله صيامه فريضة وجعل قيام الليل تطوعا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه، وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسحل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. وسوف ننشر إن شاء الله نصيحة في أول الشهر في هذا المعنى، نسأل الله ينفع بها الناس.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع أن للمستمعين حق في هذا البرنامج سماحة الشيخ،
نعم،
فهل تتفضلون باستيفاء هذا المعنى للمستمعين الذين قد لا يقرؤون؟
مثل ما تقدم، الواجب عليهم أن يصوموه متى ثبت،
طيب،
أن يصوموه وأن يتقوا الله وأن يصونوا صومهم عما حرم الله،
طيب،
ويشرع لهم الاجتهاد في أنواع الذكر والعبادة والصدقات حتى يكملوه، ويعزموا على مصادقا فيستقيموا على طاعة الله بعد رمضان كما استقاموا في رمضان، ويحذروا ما نهى الله عنه في كل وقت، لأن الله أوجب عليهم أن يؤدوا حقه في جميع الأوقات، ويحذروا ما نهى عنه في جميع الأوقات، ولكن وقت رمضان يكون أخصا بالمزيد بالعناية، فإن رمضان شهر عظيم هو أفضل الشهور، فالواجب أن يفصل بمزيد عناية في أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله، وصيانة الصوم عما يجرحه من سائر المعاصي. نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق، ونسأل الله يبلغنا وجميع المسلمين صيامه وقيامه إيمانا واحتسابه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يعينهم على كل خير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعات الله في عباد الله.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بما تنصحون الناس سماحة الشيخ حول الفقه في صيام رمضان؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فواجب على المسلمين أن يتعلموا ما يخفى عليهم، وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم فيما يتعلق بالصوم وغيره، لأن الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمؤمن يسأل ويتبصر ويتفقه في الدين حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز المحادثة بين الناس قبل الصلاة في المسجد إذا كانت المحادثة في أمور الدنيا؟ هذا السؤال من المستمع عبد الحميد عبد الله من الرياض.
المساجد بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والاعتكاف ودراسة العلم، لم تبدأ لحاجة الدنيا، فلا ينبغي لأهل الإيمان أن يتخذوا مساجد لحاجة الدنيا، لكن إذا كان شيء قليل لا حرج، شيء قليل لا حرج فيه، كان يسأل عن الحاجة الدنيوية أو نحو ذلك، لا تأخذ وقتا، أو متى يسافر، أو هل قدم فلان أو ما قدم فلان، وكيف أولادك، كيف حالك، كيف مزرعتك لعلها سليمة، شيء قليل الذي تدعو لها الحاجة.
طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إن لي خالة أخت أمي ولها زوج ولها ابن يكرهونني، وأنا لا أريد أن أنقطع عن زيارتها لأنها بمثابة والدتي، فهل يجوز أن أدخل منزلهم دون إذن منهم أو أقوم بزيارتها خارج منزلها؟ يقول: لي خالة أخت أمي ولها زوج ولها ابن يكرهونني، وأنا لا أريد أن أنقطع عن زيارتها لأنها بمثابة والدتي، فهل يجوز أن أدخل منزلهم دون إذن منهم أو أقوم بزيارتها خارج منزلها؟
يشرع لك زيارتها خارج منزلها، والمكالمة بالهاتف والوصية بالسلام والدعاء لها بالتوفيق والهداية والمصالحة مع زوجها بالكلام الطيب حتى يأذن لك، وليس لك دخول بيته إلا بإذنه، لكن عليك المخاطبة الطيبة واستعمال الكلام الطيب مع الزوج والدعاء له بالتوفيق وطلب السماح أن تزور خالتك بالكلام الطيب، وهكذا مع الابن، تجتهد في إصلاح الحال مع الابن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والاعتذار إليهم إن كنت أخطأت عليهم تعتذر إليهم حتى يسمعوا. والمؤمن هكذا يجتهد في أسباب الخير ويبتعد عن أسباب الشر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السائلة أم علي من عفيف بعثت برسالة وضمنتها سؤالين. في سؤالها الأول تقول: هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر عن والدها المتوفى علما بأنه ليس له من العيال أو البنات سوى أنا؟
نعم، للمرأة أن تحج عن والدها وعن جدها وعن أمها وعن جدتها وعن أقاربها تطوعا منها إذا كانوا أمواتا أو كانوا عاجزين كبار السن لا يستطيعون الحج، فهي مأجورة في ذلك. وسئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام فأجاب لأنه لا بأس. قالت امرأتي: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يكون على الراحل، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وقال له رجل: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفحج عنه وأعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك وأعتمر. وسئل قالت له امرأة: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، أفحج أنا؟ قال: حج عنه. والحج في هذا المعنى كثيرة، فإذا حجت المرأة عن أبيها أو أمها أو جدها أو جدتها أو إخوتها كل ذلك طيب، أو أدت عنهم ديون عليهم أو تصدقت عنهم أو دعت لهم كل هذا مطلوب، كله طيب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن أزكي الذهب الذي أستعمله كزينة مثل القلائد والخواتم وما شابه ذلك؟
نعم، إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة. إذا كان الحلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجب عليك الزكاة في أصح قول العلماء، ولو أنه حلي. والنصاب 20 مثقالا، مقدارها 11 جنيه 3/4 جنيه من الجنيه السعودي، يعني 11.5 جنيه من الجنيه السعودي، يقال هذا نصاب، وهكذا ما أكثر من زكاة. ومقداره بالغرام 92 غرام 98 غرام غراما. المقصود أن الحلي إذا بلغت النصاب تزكى، سواء كان من الذهب والفضة، والفضة نصابها 140 مثقالا مقدارها 56 ريال فضة وما يقوم مقامها من العمل. فالواجب على من لديها حلية من أسبرة أو قلائد أو غير ذلك تبلغ النصاب أن تزكي ذلك، وذلك ربع العشر. فإذا كانت قيمة الحلي تبلغ 10,000 مثلا تزكيها 250 ربع العشر، يعني عشرها 1000 وربع العشر 250. وإذا كانت تساوي 40,000 فعليها الزكاة 1001 ربع العشر. وفق الله الجميع.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان المستمع عصام الدين إدريس يسأل ويقول: إن والدي متوفى، هل يجوز لي عند قراءتي في المصحف أن أقول: يا رب ببركتي وفضل السورة أن تهبها لوالدي ثم أتصدق وتكون نيتي له، هل يجوز مثل هذا العمل؟
لم يرد ما يدل على الصدقة في القرآن، ولكن تدعو له عند قراءته وفي غيره، تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أما صدق عنه بالآيات وقراءة القرآن فليس عليها دليل، وإنما تدعو لأبيه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أجره من النار، اللهم ضاعف حسناته، اللهم اجزه عنا خيرا، صدق عنه بالمال، تحج عنه، تعتمد عنه، تقضي دينه، كل هذا طيب، كله ينفعه. أما أن تقرأ عنه القرآن أو تصلي عنه هذا لا يجوز.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية محافظة الدقهلية المستمع فهمي شين بعث يسأل ويقول: لي زوج أخت يتعاطى الخمر، وحاولت مع كثيرين أنا وبعض الأقارب منعه من شرب الخمر إلا أنه لم يقبل النص، وكان عنيفا معنا، وهو يضرب زوجته التي هي أختي ويهيننا بالعبارات، وفي بعض الأحيان يخرجها وأولادها إلى الشارع، فما هو أفضل حل نتخذه مع هذا الرجل؟
عليكم مداومة النصيحة في الكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، واستعينوا بالله ثم ببعض إخوانكم الطيبين الذين يعظمهم ويقدرهم هو حتى يعينكم على نصيحته وتوجيهه إلى الخير، ولا تيأسوا لا تيأسوا، وادعوا إلى بره الغيب، قل اللهم اهد فلان، اللهم أصلحه، اللهم أعذه من شر نفسه وشيطانه، واصبروا، وعليكم بالحلم والصبر والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لعل الله يهديه بأسبابكم فيكون لكم مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولا تيأسوا، عليكم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتعاون مع أخوانكم الطيبين في زيارته ونصحه وتوجيهه إلى الخير، لعل الله يهديه بأسبابكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنتم مشكورون مأجورون. وإذا كان هناك في البلد محكمة شرعية ولم يستجد، ارفعوا في المحكمة فيما يتعلق بإقامة الحد عليه وفيما يتعلق بأمن زوجته. أما إذا كان ما في محكمة تحكم بالشرع، فعليكم النصح المستمر والتوجيه والإعانة والتعاون مع إخوانكم الطيبين الذين يقدرهم ويرى لهم فضل، تعاونوا معهم في إرشاده وتوجيهه، لعل الله يأتي بأسبابكم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: أم عاتكة تسأل وتقول: هل يكفي في إنكار المنكر إهداء كتيب أو شريط لمن رأيت منهم المنكر، وهذا الشريط يتطرق إلى المنكر نفسه؟
هذا طيب، ولكن لا يكفي. إذا كنت تستطيعين النصيحة والكلام الطيب فافعلي هذا وهذا جميعا، أما إذا كنت لا تستطيعين فإرسال الشريط والكتيب جيد ونافع وفي خير كثير، لكن لا يغني عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف. من استطاع يأمر المعروف وينهى عن المنكر فيفعل مع الكتيب ومع الشريط، كل هذا لأن الله ينفع بالجميع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول: يوجد امرأة تقوم بنثر الودع أمامها وتخبر أنه سوف يحدث كذا وكذا من الأمور الغيبية، ولكنها لا تقول إنها تعلم الغيب، لكن تقول إنما تفعله مجرد تسلية، وأن ما تقوله قد يحدث وقد لا يحدث، ما حكم ذلك؟
لا يجوز لها هذا العمل، هذا من عمل السحر والشعوذة، لا يجوز هذا، بل يجب الإنكار عليها ومنعها من هذا العمل وإخبارها أن هذا لا يجوز، وأن هذا يفضي إلى دعواها علم الغيب والتلبيس على الناس، هذا لا يجوز. فالواجب على هذه المرأة أن تخاف الله وتراقب الله وتحذر هذا العمل السيء الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. يقول صلى الله عليه وسلم: من علق فإن فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. فالواجب الحذر من هذا العمل السيء، هو وسيلة إلى دعوة الغيب وسيلة التلبيس على الناس. نسأل الله للجميع العافية والهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تردد كثيرا سماحة الشيخ السؤال عن العذر بالذهب، فهذا مستمع يسأل ويقول: سمعت أن الذي يسب الدين كافر، فهل يتساوى في ذلك الذي يعرف أن سب الدين يخرج من الملة مع الذي لا يعرف أنه يخرج من الملة؟ وفي أمور الدين يعذر الإنسان بجهله، وأي الأمور التي لا يعذر فيها الإنسان بجهله؟ أرجو من الله ثم منكم أن تشرحوا هذه القضية شرحا وافيا، لأن أناسا يشيعون ويقولون إن العذر بالجهل وارد فيدعون الجهل.
من تم إلى المسلمين لا يعذر بالجهل في مثل هذا. سب الدين ردة عن الإسلام، ترك الصلاة ردة عن الإسلام، وجحد وجوبها ردة عن الإسلام، هكذا سب الله، سب الرسول، الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسول، كلها ردة، ما يقع فيها بالجهل دعوة الجهل وهو بين المسلمين، لأن هذا معروف بين المسلمين ومضطر ضرورة معرفة هذا بين المسلمين. لا يخفى على أحد. ولو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال كذلك ردها الإسلام من هذا الشيء لا يخفى. أما إنسان في جاهلية ما يعرف الإسلام ولا هو عند المسلمين هذا حكم أهل الفترة، إذا مات على ذلك أمره إلى الله يمتحن يوم القيامة. لكن بين المسلمين من سب الدين أو استهزأ بالله أو بالرسول أو ترك الصلاة أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو العقوق الوالدين حلال، كل هذا ردة ما يقدر فيه بجهل، لأن الأمور ظاهرة من الدين معلومة من الدين بالضرورة، يعرفها الخاص والعام بين المسلمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرجو أن تتكرموا بشرح هذه المعاني بالتفصيل ليطبقها الإنسان في حياته تطبيقا عمليا. ثم يسرد عددا من المعاني، أولها التوكل على الله.
التوكل على الله معنى التوفيق إليه والاعتماد عليه سبحانه، فهو يخرج من بيته متوكل على الله، يصوم متوكل على الله، يصلي متوكل على الله، يعتمد عليه في أداء هذه الأمور، لا على نفسه ولا على زيد وعمر، بل هو يصلي ويتوكل على الله أن الله يعينه على أدائها، يصوم ويتوكل على الله أن الله يعينه على أداء الصيام، يخرج يبيع ويشتري يتوكل على الله أن الله ينفع بأسبابه، يستدين ويتوكل على الله أن الله يعينه على أداء الدين، يخرج إلى الحج وهو يتوكل على الله أن الله يعينه على أداء الحج، وهكذا يستعين الله في كل أموره ويتوكل عليه مع فعل الأسباب، مع تعاطي الأسباب التي شرعها الله وأمر بها.
مع تعاطي الأسباب
لا بد من الأسباب.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن هذا المعنى، لو تكرمتم سماحة الشيخ، اليقين بالله.
اليقين معناه يكون مؤمنا بالله عن جزم، عن يقين، يؤمن بأن الله ربه معبوده الحق، وأنه لا يشرك عبادة سواه، وأنه خالق كل شيء، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه يجب أن يعبد وحده ويخصص بالعبادة، ويجب على المؤمن أن يحذر شر لسانه في تلقص ربه أو نفي صفاته أو اتهام بما أوجب عليه، يكون المؤمن متيقن أنه سبحانه هو المستحق العبادة، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه المستحق العبادة، وأنه لا رب سواه ولا خالق سواه ولا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى، ويتيقن أنه سوف يجمع الناس يوم القيامة، سوف يجازيهم بأعمالهم إن خير ما خير وإن شر ما شر، ويتيقن أن الله سبحانه سوف يفي بوعده فيدخل المؤمنين الجنة كما وعدهم ويدخل الكفار النار كما وعدهم سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما أخبر الله برسوله في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة يكون المؤمن مؤمنا بذلك، يصدق بذلك ولا يشك بذلك.
جزاكم الله خيرا. المعنى الثالث الخوف من الله.
المؤمن يخاف الله في كل شيء، لا يكون آمن. الله يقول سبحانه: فآمن أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول: فلا تخشوا الناس واخشون. ويقول عن عباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغي ربهم وفي أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالواجب خوف الله مع فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. يكون خوف يحمل على فعل الأسباب، يخاف الله خوفا حقيقيا يحمله على أداء الواجب وعلى ترك المحرم، كما يرجوه أنه يدخل الجنة وينجي من النار إذا أدى حقه. هو يخاف الله فيعمل ما أوجب الله ويدع ما حرم الله، وهو يرجو الله ويحسن الظن بالله مع قيامه بحق الله وتركه ما حرم الله. هو يرجو ويخاف لكن مع العمل، مع أداء الواجبات وترك المحارم. هذا هو الصادق الذي يخاف الله ويرجوه، هو الذي يخاف ويرجو مع العمل، مع أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه. هكذا جاءت الرسل وهكذا جاء القرآن الكريم.
أيضا يسأل لو تكرمتم سماحة الشيخ عن محبة الله.
يجب أن يحب الله بكل قلبه، محبة لا يعد لها شيء، يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، محبة صادقة تقتضي طاعته وترك معصيته وحب أوليائه ورسله وكراهة أعدائه وبغضهم في الله عز وجل. فهو يحب الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه الله. وقال في المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالواجب أن يحب الله بكل قلبه محبة صادقة، وأن يكون الله أحب إليه مما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فهو يحب الله فوق كل شيء وأحب من كل شيء، ثم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة صادقة بعد محبة الله، يحبه في الله لأنه رسول الله، ويحب المؤمنين لأنهم أولياء الله وأحباء الله، ويكره الكافرين ويبغضهم لأنهم أعداء الله. هكذا المؤمن.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تسأل وتقول: إذا كان لي أولاد أخ أو أولاد أخت، ولكن لا أرى أن أهلهم يهتمون بهم من حيث التربية الإسلامية الصحيحة، فهم لا يأمرونهم بالصلاة مع أن كثيرا منهم قد بلغ العاشرة، فهل يجب علي أن أقوم بهذا الدور أم كيف أتصرف، علما بأنهم ربما يغضبون من ضربي لهم إذا اقتضى الأمر الضرب؟
عليهم المناصحة لهم لأبائهم وأمهاتهم حتى يقوموا بالواجب. أنت لا ترضي بينهم، لكن انصحي انصحي آباءهم وأمهاتهم حتى يقوموا بالواجب. عليهم النصيحة والأمر المعروف والنهي المنكر والضرب على غيره، لأن الرسول قال: مروا أبناءكم بالصلاة والسر واضربوهم عن العشر. فالمأمور الآباء والأمهات، وأنت إن شاء الله تنصحين وتشيرين وترغبين وتحذرين.
جزاكم الله خيرا. تقول أيضا: بعض الأخوات ذوات الشعر الخشن يضعن مادة للشعر تنعمه تنعيما شديدا، وتظل فاعلية هذه المادة 6 أشهر تقريبا، ثم يبطل مفعولها ويعود الشعر كما كان. وقد قالت لي إحداهن إنها تلاحظ وكأنه على الشعر شيء ما، وتخشى أن يمنع وصول الماء إلى الشعر حال الوضوء، لذلك لم تعد تستخدمه، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، كان فيه مصلحة وهو مادة طاهرة فلا بأس، كالحناء وأشباه لا بأس، وتمسح عليه مثل ما تمسح على الرأس من آثار الحناء ونحوها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله تعالى.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي مهندس الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.